بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين على العقيدة السفارينية للسفاريني رحمه الله. أيوة اسمه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السفارين رحمه الله: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. قال العثيمين رحمه الله: قوله ولا نرد ذاك بالعقول، ولا نرد ذاك أي ما جاءت به النصوص من الآيات والأحاديث لا نرده بالعقول، وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل، فما اقتضى العقل ثبوته أثبتناه، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه، سواء كان موجودا في القرآن والسنة أم غير موجود. وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فإما أن نتوقف فيه وإما أن ننفيه، وأكثرهم نفى ذلك. فالإقسام عندهم ثلاثة: الأول ما اقتضى العقل ثبوته فيثبتونه سواء كان ثابتا في الكتاب والسنة أم لا. الثاني ما اقتضى العقل،
يعني قدموا العقل على النقل، ليس محل إثبات الأسماء والصفات عندهم النقل بل العقل، سواء أيد ذلك النص أو لم يؤيد ذلك نص. فما اقتضته العقول أثبتوه أسماء لله عز وجل وصفات لله سبحانه وتعالى. نعم.
الثاني ما اقتضى العقل نفيه فينفونه سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أم لا.
نعم. فلا يليق من جهة العقل أن نقول إن الله ينزل وإن الله مستوى على عرشه، لا يليق ذلك، وعليه فإننا نرده. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، نقول وجب تأويل ذلك لأنه لا يليق بالله أن ينزل، وإنما نقول ينزل أمره أو تنزل رحمته. نعم.
الثالث ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، فانقسموا فيه إلى قسمين: قسم نفاه وهم الأكثر، وقسم توقف فيه وقال لا نثبت ولا ننفي، لأن العقل لا يقتضي إثباته ولا نفيه. فالذين نفوه وهم الأكثر قالوا لأن العقل لم يدل عليه، وما لم يدل عليه الدليل فالواجب نفيه. والذين توقفوا فيه قالوا إن العقل لم يدل على نفيه وما لم يدل على إثباته فالواجب التوقف. لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف هار.
يعني أنتم تفصلون في الباطل أصلا، أنتم بنيتم قاعدة على شفا جرف هار ثم تفصلون. أنتم قدمتم العقل على النقل ثم قلتم نثبت ما أثبته العقل وننفي ما نفاه العقل، وما لم يثبته العقل أو ينفيه العقل فإننا نتوقف في ذلك عند البعض أو ننفي ذلك لأن العقل لم يثبته عند البعض الآخر. أولا القاعدة برمتها قاعدة باطلة، لأن إثبات الاسم لله عز وجل أو إثبات الصفة هذا نوع علم، وهو علم غيبي، وطالما نوع علم غيبي فلا مدخل العقل فيه، بل لابد أن نعتمد على النص الشرعي. هل ورد في النص أن الله عز وجل اسمه العليم القدير الجبار المتكبر السلام المؤمن القدوس كذا؟ ورد، إذا نثبت. ما ورد لله عز وجل اسمه في النص يبقى لا نثبت لله عز وجل اسما طالما أن النص لم يرد بذلك. فالمضار هو ماذا؟ هو النص. ما لم يأتي به نص فإننا ننفيه. نعم.
لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف هار، لأنها قاعدة تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول. وهذا من العجب أن يقولوا نحن نتبع العقل وهم يهدمون العقل بما يدعونه عقلا.
نعم، لأن العقل يقول الأمر الغيبي لا يثبت بالاجتهاد، الأمر الغيبي أمر يثبت بإخبار الله عز وجل عن نفسه، هذا العقل يقول هذا. ولهذا عقولهم غير صريحة، ثم أنت تثبت ذلك بالعقل. طب عقلي يخالف عقلك، عقلي يقول ينفى هذا عن الله، وعقلك يقول يثبت هذا لله. طيب ما الذي يرجح بين العقلين؟ جاء عقل ثالث فقال لا أنت ولا ذاك، أنا عندي إثبات جديد. طب ما الذي يفصل بين الثلاثة؟ العقول متفاوتة، فوجب الرجوع إلى ما لا تفاوت فيه وهو النص الشرعي. نعم،
لأن العقل يقتضي أن هذه الأمور الغيبية.
وهذا من العجب أن يقولوا نحن نتبع العقل.
وهذا من العجب أن يقولوا نحن نتبع العقل وهم يهدمون العقل بما يدعونه عقلا. لأن العقل يقتضي أن هذه الأمور الغيبية نقتصر فيها على الخبر المجرد، لأن العقل لا يمكن أن يتحكم فيها أو يدركها، فكان مقتضى العقل الصريح أن يرجع فيها إلى النقل. فالخبر المحض الذي لا تدركه بعقلك كيف ترجع إلى عقلك فيه؟
هل تذكر نعيما في الجنة وعذابا في النار بلا نص؟ الجواب لا. كذلك هنا. نعم،
فمثلا لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشر فلا يمكن أن تحكم بعقلك على أحواله، ولكن تعتمد في الحكم على أحواله على ما نقله عن نفسه أو ما نقل عنه بخبر الصادق. أما أن تحكم عليه بعقلك فهذا غير صحيح، فكل له تصرف يختص به. فأنت ربما في بيتك تقوم وتفطر وتروح لعملك، وربما هو يقوم ولا يفطر بل يروح إلى العمل قبل أن يفطر، وبذلك يختلف عنك. هذا وهو بشر حاله قريبة من حالك، فكيف بالله عز وجل؟ كيف تحكم على الله بعقله؟ والعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك على النقل، لأن هذا لا يثبت إلا بالخبر المحض. ولهذا نقول أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول.
نعم، فالقاعدة هذه واضحة. نعم، هذه القاعدة. قال ثالثا أن نقول تحكيم العقل هذا باب تحكيم ما لم يحيط بالحكم علما، ذلك لأن ما يصف الله به نفسه لا يمكن العقل أن يدركها. إذا كان الله يقول لا تدركه الأبصار، والإدراك بالبصر إدراك بمحسوس، فكيف تدركه العقول؟ العقول لا تدرك كونها حقيقة صفات الله عز وجل أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب هذا رد على من الشيخ على تحكيم العقل وتقديم العقل على النقل. نعم. طيب إلى أن قال فإن قال قائل إذا أخذت بظاهري فقد يقول فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة أخرى واجبة. فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة أخرى واجبة، وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل بعد أن أبطل الشيخ الرجوع إلى العقل وأوجب الرجوع إلى النقل. قال هناك مرحلة أخرى، وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرفه، لا نقول المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر، بل الواجب أن نأخذ بظاهره. نعم. فإذا قال قائل
إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه، ولنفرض أنك أخذت بظاهر اليد وأن لله يدين، فإنك إذا قلت إن المراد باليدين هما ما يؤخذ بهما ويقبض فقد مثلت الله بخلقه، وحينئذ وقعت فيما هو كفر. وجوابنا على ذلك أن نقول من قال إن ظاهر اليدين حقيقة يقتضي المماثلة، بل لنا أن نقول إن ظاهر اليدين المضافتين إلى الله
حقيقة. من يقول بأن ظاهر اليدين حقيقة يقتضي المماثلة؟ كما نثبت الذات حقيقة بلا مماثلة فنثبت الصفة حقيقة بلا مماثلة، لأن الواقع عندكم أصلا في المخلوقات أن إثبات الشيء لا يقتضي المماثلة. فإثبات يدين للفيل لا يقتضي مماثلة ذلك مع النملة، لا يقتضي مماثلة ذلك مع الهر، فكيف يقتضي ذلك مماثلة مع الخالق سبحانه وتعالى؟ نقول هذا اللازم لا يلزمنا. نعم،
بل لنا أن نقول إن ظاهر اليدين المضافتين إلى الله حقيقة يقتضي امتناع المماثلة، وذلك لأنها يد أضيفت إلى متصف بها، ومن المعلوم أن ما أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقا به، فاليدان اللتان أضافهما الله إلى نفسه يدان لائقتان بالله عز وجل لا يمكن أن تماثل أيدي المخلوقين. ألست تقول يد إنسان، وتقول يد حمار، وتقول يد جمل، وتقول يد هر، وتقول يد أسد، وتقول يد ذرة؟ فهل أحد من الناس يعتقد التماثل؟
الذرة لها يد، المراد النملة، نعم.
فهل أحد من الناس يعتقد التماثل في هذه الأيدي؟ أبدا، لأنها أيد مضافة إلى متصف بها، فتكون هذه الأيدي لائقة بالموصوف بها، لكن لو قلت يد أسد ويد أسد آخر صارت مماثلة، فإذا علم التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل فقد كفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر،
ولأن هذا معارض لظاهر القرآن، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا من جهة النص. نعم.
ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما يقتضي الكفر فهو كافر، لأن الكتاب والسنة يقرران الإيمان وينكران الكفر. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فالحاصل أن نقول
هل يقتضي تكفير المعطلة من الأشعار بالتحريف، أو يقتضي تكفير الممثلة بالأعيان كل واحد يقع في هذا؟ لا، هذا من جهة النوع الحكم العام، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن عطل أو جحد ما وصف الله عز وجل بنفسه فقد كفر. لكن قد يخفى علي الدليل، هل يقال جاحد؟ ما يقال جاحد، قد يكون عندي تأويل، لأننا حينما أقول استوى معنى استولى هذا إنكار للاستواء أصلا، ويد معنى قدرة هذا إنكار لليد، يبقى جحد لما جاء في الكتاب يبقى كافر؟ لا، إسقاط الحكم عن معين يحتاج إلى توافر شروط وانتفاء أدلة. احفظ هذه القاعدة التي يقهر بها أهل الأهواء وأهل البدع المتسرعين في الأحكام على الناس بالكفر والابتداع والضلال وغير ذلك. ففرق بين الحكم على النوع وبين الحكم على المعين. نحن نقول من شبه الله بغيره فقد كفر كما قال أبو نعيم بن حماد، ونقول من جحد ما وصف الله عز وجل به نفسه فقد كفر. لكن من الجاحد هذا؟ هل هو المتأول؟ هل هو الذي ما قال بالصفة العدم بلغ النص له؟ من الذي مثل وشبه؟ هل الذي قال مثلا بأننا نثبت الهرولة لله عز وجل حقيقة كمية ثابتة المخلوق مثلا حقيقة وكذا، هل التمثيل الذي خرج مخرج التأويل أنه يظن أن الإثبات يقتضي كذا أنه بذلك يكفر حتى يبين له ويعرف؟ نعم.
فالحاصل أن نقول إننا إذا أخذنا بظاهر النصوص لم نكن ممثلين، بل نحن أبعد الناس عن التمثيل. والممثل حقيقة هو الذي
مثل اجتهاد في بعض المواضع، فإن الله لا يمل حتى تمل. نثبت الملل لله ولا نثبته؟ نثبت الملل، ونقول نثبت الملل حقيقة ولكن على وجه لا يمثل البشر. طيب نثبت الهرولة ولا ما نثبتها؟ الثاني يمشي تتوه هرولة، نثبت الهرولة ولا ما نثبتها؟ هذا محل نظر عند أهل العلم. فلا يعطي أحد حكما للآخر بأنه يجحد أو يماثل، لأن الكل متفق على أن الله ليس كمثله شيء، سواء أثبتنا وأخذنا بالظاهر كسائر النصوص معنى في الممثلة، أو قلنا بأن المعنى هنا على وجه المقابلة مثل ناس الله فنسيهم، يبقى يقتضي معنى لا إثبات الإيه؟ إثبات الصفة. فنحن لا نثبت النسيان لله مثلا، لكن نقول نسيان بمعنى ضرب. من العلماء من قال ذلك هم العلماء السلف، ومن العلماء من قال ذلك هم العلماء الإيه؟ السلف. وإن كان الأسلف في كل هذا أن نثبت الصفات على ظاهرها، ونقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، مع نفي المعاني المتضمنة للنقص. نعم.
والممثل حقيقة هو الذي صرف النصوص عن ظاهرها، فهذا الذي جعل النصوص دالة على التمثيل هو الذي صرفها عن ظاهرها، لأنه لم يصرفها عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أن ظاهرها يقتضي التمثيل، فلما اعتقد هذه العقيدة الباطلة ذهب يصرفها عن ظاهرها. ولهذا نقول كل معطل فهو ممثل، لأنه لم يعطل إلا حيث اعتقد أن ظاهرها التمثيل، فذهب يصرفها عن ظاهرها ويعطل مدلولها عما أراده الله. أما القائلون بتحكيم العقل فهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمترودية وكل أهل التأويل، وكل أهل التأويل يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعة، ادعوا أن العقل يقتضيها وأنكروا بقية الصفات بحجة أن العقل لا يقتضيها، ولكننا نقول بأن العقل يؤيد ما جاءت به النصوص من هذه الصفات الكمالية التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها. قال: ولا نرد ذاك بالعقول. أما الذين رجعوا إلى العقول فقد ردوها، لأنهم أنكروا دلالتها على المراد بها. فمثلا قالوا في قوله تعالى: وجاء ربك، أي جاء، وأي وجاء أمر ربك، فردوها، إذ قالوا: نحن لم نردها ولم نكذب بمجيء الله، ولكن المراد بمجيئه مجيء أمره. وما هذا؟
نحن لم نردها ولم نكذب، نقول: وجاء ربك، أيوة نعم جاء ربك، لكن ما معنى جاء ربك؟ جاء أمره. فكيف تقولون عنا بأننا نكذب القرآن؟ مثل المعطلة أيضا جميع قالوا: نقول إن الله سميعا، فأنا سميعا بصيرا، نقول هذا، لكن ما معنى سميع بصير؟ هذا يعني الإحاطة ولا يعني صفة السمع صفة البصر، كما تقول المعتزلة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فنعم إن الله كان سميعا بصيرا، يعني محيطا بالأمور. ونقول: وجاء ربك، نعم، لكن ما معنى جاء ربك؟ جاء أمره، نعم.
قالوا: نحن لم نردها ولكن ولم نكذب.
من هنا لم يكفرهم السلف رحمهم الله تعالى إلا بعد إقامة الحجج على الأعيان، نعم، مع أن لازم كل هذا إيه؟ التعطيل وجحود ما أثبته الله لنفسه في القرآن، والقول على الله بلا علم، وأنهم أعلم من الله، نعم.
قالوا: نحن لم نردها ولم نكذب بمجيء الله، ولكن المراد بمجيئه مجيء أمره. وما هذا في الحقيقة إلا رد، إذ ما معنى الرد إذ لم يكن هذا ردا؟ فربنا عز وجل يقول: وجاء ربك، وأنتم تقولون: لم يجئ ربك بل الذي جاء أمره. سبحان الله، هل الله يبين لعباده خشية أن يضلوا أو يعمي على عباده ليضلوا؟ الجواب الأول بلا شك، قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. فلو كان الله يريد بقوله وجاء ربك وجاء أمر ربك لكان هذا أبلغ ما يكون في التعمية، ولكن هذا من عدم البيان، ولكان هذا من عدم البيان بل من التلبيس على العباد. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده أن يعرفوه بصفاته، فكيف يقول وجاء ربك وهو يريد وجاء أمر ربك؟ فإذا قال قائل: إن الله تعالى يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فيجب أن نحمل وجاء ربك على هذه الآية. فالجواب أن هذه الآية التي استدللتم بها حجة عليكم وليست حجة لكم، لأن اختلاف التعبير في الموضعين يدل على أن أحدهما غير الآخر. فلو كان الله يريد بقوله وجاء ربك وجاء أمر ربك لقالها، كما قاله في الآية الثانية أتى أمر الله. ثم إن الله قال وجاء ربك والملك صفا صفا، ومعلوم أن الذي جاءهم الملائكة أن الذي جاء هم الملائكة أنفسهم وليس أمرهم. ففي الآية أيضا قرينة لفظية تدل على امتناع تفسيرها بمجيء أمره. ولا تعجب أن يكون كل دليل استدل به المبطل دليلا عليه، لأن استدلاله
كل دليل يستدل به المبطل على منهجه هو دليل عليه. ليه؟ لأن دلالة القرآن حق، فلا يمكن أن تكون دلالة القرآن باطلة، ولهذا نقلب الأمر عليه، نعم.
ولا تعجب أن يكون كل دليل استدل به المبطل دليلا عليه، لأن استدلاله به يدل على أن فيه إشارة إلى هذا المعنى، لكنه إشارة على غير ما أراده. وقد التزم شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل بألا يأتي مبطل بحجة يحتج بها على باطله إلا جعلها دليلا عليه لا له. إذن نقول للذين يحكمون العقل: إنكم أنتم الذين خرجتم بآيات الله بآيات الصفات وأحاديثها عن ظاهرها، أما نحن فإننا أخذنا بظاهرها، لأن الله تعالى إنما أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأراد من عباده أن يهتدوا بهذا القرآن لا أن يضلوا فيه. وإذا كنتم أنتم تعملون بظاهر النصوص في العبادات والمعاملات، وهي أيضا أعني العبادات والمعاملات فيها ما يرجع فيه إلى العقل كالمسائل القياسية، فكيف لا ترجعون فيها إلى مجرد النقل وتمنعون القياس كما منعه أهل الظاهر؟ مع أن هؤلاء الذين يرجعون إلى العقل في باب الصفات يرجعون إليه أيضا في باب الأحكام، لكنهم يأخذون بظاهر النصوص فيها ولا يأخذون بظاهر النصوص في باب الصفات، وهذا من التناقض في الاستدلال.
ولهذا أشار أهل السنة في كتبهم إلى القول بأن ورواة هذه النصوص اللي هي نصوص النزول والاستواء كذا، ورواة هذه النصوص هم رواة ماذا؟ هم رواة الأحكام كالصلاة والصوم وكذا وكذا. فعلما قبلتم كلامهم في الأحكام ولم تقبلوا كلامهم في الصفات. نعم.
فالحاصل أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل لعلل منها: الأولى تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما ينفى، والثانية أن نقول لو حكمنا العقل في هذا لكان مقتضى ذلك أن نرجع إلى المنقول، لأن صفات الله عز وجل من باب الخبر المحض التي يعتمد فيها على النقل المحض، والثالثة أن العقول لا يمكن إدراك ما يجب لله ويمتنع ويجوز على سبيل التفصيل، أما على سبيل الإجمال فيمكن إدراكه، وذلك بأن الله موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن. والرابعة أنه يمتنع عقلا أن تتحدث عن شخص تجهل حقيقة صفاته، فكيف تتحدث عن الخالق الذي لا مثيل له. والخامسة أن الذين رجعوا إلى العقول في هذا ارتكبوا محظورين: أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، وينفون عن الله ما قاله عن نفسه، وهؤلاء ارتكبوا محظورا عظيما بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، أو بحجة أن العقل يوجب على الله هذا الشيء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا نرد ذاك بالعقول. وقوله لقول مفتر، اللام هنا للتعليل أي من أجل قول مفتر، والمفتري هو الكاذب. وقوله مفتر به جهول أي كاذب به جهول، ويجوز أن نجعل به متعلقا بجهول أي جهول به. وإنما قال المؤلف مفتر وجهول لأن من خالف النص وقال إن المراد به كذا فهو إما كاذب وإما جاهل. إما كاذب إن تعمد مخالفة النص وهو يعلم أن النص يدل على كذا وكذا ولكن قال نرجع إلى كذا، وإما جهول إن كان لا يدري أنه خالف النص. فالذين خالفوا النصوص في هذا الباب لا يخرجون عن أحد هذين الوصفين: إما الكذب إن علموا أن النص يدل على خلاف قولهم ولكن ارتكبوا خلافه عن عمد، وإما لجهل إن ارتكبوا خلاف النص عن غير عمد. ثم قال رحمه الله: فعقدنا الإثبات يا خليلي، عقدنا يعني اعتقادنا، الإثبات من غير تعطيل.
فعقدنا الإثبات.
نعم.